بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله ناخد نكمل صفة الصلاة. وقفنا في صفحة 39 في كتاب الصلاة، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. بعد ما نرفع من الركوع يعني نقول سمع الله من حمده، وبتقول يا ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء لو كنت حافظه. ما كنتش حافظه الدعاء كامل، هتكتفي بسمع الله لمن حمده، وبعدين تقول يا ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد، دي ودي صح. اربعه بقى، ولك الحمد او لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الى اخر الدعاء لو حافظه. ليه ما كانش هتقولي ربنا ولك الحمد؟ الوضع ايه بقى؟ يعني بعد ما اقول سمع الله من حمده وانا بقول ربنا لك الحمد واقفه معتدله، بعد ما رفعت من الركوع احط ايديا اليمين على اليمنى على اليسرى كحال القراءه، ولا يبقى في ارسال؟ نشوف ناس بتطلع تقول سمع الله من حمده تحط ايدها جنبها كده ربنا لك الحمد، في ارسال اليدين يعني حتى ايديها جنبها مش على الصدر. فايه الموضوع؟ شوف كده حديث عن وائل ابن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه، كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. هنيجي بقى لصفة السجود بعدين، بس دلوقتي في وضع الركوع. وفي رواية ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على كفه اليسرى والرزغ والساعد. فهنا العلماء بينهم يعني نزاع في مسألة الوضع اليد بعد الرفع من الركوع. أكثر أهل العلم على أنه الإيد، يعني كما نقل الإمام الشوكاني أن حوالي يعني أكثر من 20 صحابي وصحبية وتابعين وجمهور الصحابة والتابعين على أنه لما نقول سمع الله من حمده وإحنا رافعين من الركوع نحط إيدينا زي بالضبط حال القراءة، اللي هو اليد اليمنى على اليسرى وعلى الصدر خلاص. في بعض أهل العلم قالوا لا يرسل الإيدين. طب نعمل ايه؟ حجة الارسال، النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركوع ورجع كل مفصل الى موضعه. هي لا ارسلوا ديهم ارسلوها ليه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، عندي حديث ابي حميد الساعدي في البخاري، جزء من الحديث في ايه؟ واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر صدره. حصر يعني لما الظهر يبقى متني في الركوع يبقى الثاني مستقيم، الثاني يكون مستقيما. يعني لو واحد راكع يبقى ظهره مستقيم في الركوع، الثانيه اللي هيتنيها دي تبقى مستقيمه، بحيث الراس تبقى مستويه، الراس مستويه مع الظهر، ما تبقاش راسه مرفوعه فوق. في ناس وهي في الركوع تلاقيها بتبص فوق كده براسها، غلط. الراس تبقى مستويه مع الركوع، مع الظهر قصدي، في حال الركوع. فقال ثم حصر ظهره ثم رفع راسه استوى حتى يعود كل فكار مكانه. شاهد الحديث اللي في الصحيح انه حتى يعود كل فكار الى مكانه. فحتى يعود الى كل فكار دي يعني كل فقرات جسمه الى مكانها، هنا بقى حصل النزاع. فارق اهل العلم قال لا يبقى ينزل ايده، لان ده كل فكار الى مكانه، ده وضع البني ادم المعتدل انه يبقى واقف ايده جنبه كده وجسمه مستقيم. وكلهم قالوا لا، حتى يعود كل فكار الى مكانه في حال الصلاه، وحال الصلاه من اول الصلاه لغايه لما ينتهي هو واقف بيضع اليد اليمنى على اليسرى. حال الصلاه المصلي وهو واقف حال القيام بيبقى حاطط ايده اليمنى على اليسرى طول الصلاه في جميع ركعات. فقال لك يبقى كل فكار يرجع على مكانه في مكانه في الصلاه، ومنهم من قال في مكانه في المعتاد فارسل يده. ولكن طبعا المشهور والمعروف عند العلماء ان هو يضع ايده اليمنى على اليسرى وعلى صدره بعد ما يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد ولا يرسل اليه. المشكله بقى النزاع من اهل العلم في رفع بعد الرفع من ركوع. في ناس حتى دي فهمتها غلط، فتلاقيه من اول ما دخل في الصلاه هو واقف يقرا ومنزل ايده جنبه كده، واقف يقرا كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ايدين الاثنين جنبه. ما فيهاش خالص، خطا ولا يصح ولا يجوز. فالنزاع حصل في بعد الرفع من الركوع مش في بدايه الصلاه. بدايه الصلاه معروف ان المصلي هيضع ايده اليمنى على اليسرى وجبنا الادله وبيناها، لكن هنا النزاع في الجزئيه دي في حاله الرفع من الركوع، اين يضع المصلي يديه؟ فالراجح من اقوال العلماء من الصحابه والتابعين أنه يضع على صدري اليمنى على اليسر خلاص. طيب بعد كده في مسألة كيفية رفع اليد، كيفية رفع اليد إزاي هنرفع ايدينا وإحنا في الصلاة؟ يعني ترفع ايديك الاثنين وتقولي الله اكبر او سمع الله من حمده او الى اخره. هرفع ايدي الكفين متوجهين للقبله، هرفع ايدي باستواء الاذنين عند الاذن كده في ارتفاع الاذن بحزو الاذنين ولا حزو المنكبين، يعني ايه وضع الايد وانا بقول الله اكبر او في اي وضع في الصلاه. طبعا عن سالم عن ابن عبد الله عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو من يديه حزو منكبيه، كان يرفع يديه حزو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث متفق عليه. يعني ايه؟ قال لما كان بيرفع لما يقول الله اكبر كان يرفع يديه اليدين الاثنين حزو منكبيه، حزو منكبيه كتافك فين كتفك، حط ايدك قولي الله اكبر، خلي بطن الكف في اتجاه القبله ها واصابعك فيها انضمام، استشهدي معايا كده انتوا مش قدامي بقى، كنا بنشرح الكلام ده في المعهد وبقى اشرح لهم الصفه بالظبط. يبقى انا دلوقتي ايديا اصابعك منضمه على بعضها جميل، بطن اليد بطن الكف في اتجاه القبله، وايدك حزو منكبيك يعني في متحازيه مع المنكبين في هذا الارتفاع خلاص، ده وضع اذا افتتح الصلاه، واذا كبر الركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك. يبقى رفع الايدين اذا كان الله اكبر عشان يدخل في الصلاه، وسمع الله من حمده يرفع ايده برضه حزو منكبين، وينزل تحت للسجود قلنا المره فاتت، وانا بنزل للسجود بخر السجود ما برفعش ايدي، وانا طالع من السجود برضه ما برفعش يدي، امال ارفعهم ايه في الاربع مواضع؟ اول ما افتح الصلاه افتح الصلاه الله اكبر وانزل الركوع، سمع الله من حمده واطلع، ادي ثلاث مواضع، الموضع الرابع بعد ما اطلع من قراءة التشهد الأوسط. خلاص؟ كان يفعل كده، ألف سجوده لا يفعل، يعني ما كانش يرفع إيده أثناء السجود اللي هو بين السجدتين ولا هو طالع من السجود. طبعًا وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحازي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحازي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعلى مثل ذلك. وأيضًا حديث في مسلم. إذا بنجمع بالأحاديث مفيش تضاد ولا تعارض، ودي بقى اللي إيه الفقه الطالب العلم، يعني لما الاقي حديث مخالف للحديث ما اقولش ده ضد ده ولا ده غلط ده، لا، ولكن ده من باب اختلاف التنوع، زي ما كنت بذكر لكم في السنة المهجورة الأذكار اللي بتقال أو التسابيح بعد الصلاة الفريضة، في عدة صفات للتسابيح بعد صفات صلاة الفريضة، فناس اتلخبطت رحت مديانهم نزلت على الصفحة توضيح، قلت لهم لا ده اسمه اختلاف تنوع، يعني مرة سبح 25 مرة سبحان الله، و25 مره الحمد لله، و25 مره لا اله الا الله، و25 مره الله اكبر، ومره اسبح 33 33 33 المعروف اختم ب 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر الدعاء، ومره ثانيه اسبح 10 سبحان الله وسبحان الله والحمد لله 10 والله اكبر 10، فدي صفه ودي صفه ودي صفه، والنبي كان يفعل هذا وهذا وهذا، اسمه ايه؟ الفقهاء بيقولوا عليه بتوع الاصول اختلاف تنوع، يعني مرة بعمل ده ومرة بعمل ده ومرة بعمل ده من باب التنوع لا التضاد. فكذلك رفع اليدين في حال المواضع الأنها ممكن مرة يرفع حزو المنكبين ومرة حزو الأذنين، مرة تعملي كده ومش مرة ومرة، يعني بعض الأوقات ترفع حزو منكبيك ومرة بعض المرات أو بعض الأوقات تعمليها حزو أذنيك عشان تأتي بكل السنة، يبقى كده أتيتي على السنة كلها وما تركناش السنة، تبقى السنة مهجورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا، والحديث ده في الصحيح والحديث ده في الصحيح، فمفيش تعارض ولا تضعيف ولا حاجة خالص، لكن هو باب واسع عندنا في أصول الفقه اسمه باب اختلاف التنوع، واضح؟ طيب. يبقى ده الوضعين اللي إما حزو المنكبين أو حزو الأذنين الإيدين، وتقعدي تطبقيها كده في البيت قدام مراية عشان تشوفي إيديكي حزو منكبيك يبقى إزاي، أو حزو الأذنين يبقى في أي ارتفاع فتظبطي الصلاه باذن الله. وطبعا لو نزلت شويه وطلعت شويه عشان الدنيا من قعدها احنا بنحاول نتقي اللي ما استطعنا، وهي في الاخر دي سنن مش استهانه بالسنه، اعوذ بالله، مش قصدي يعني مش هتبطل الصلاه، يعني امر مش من الامور اللي تبطل الصلاه لو ايدي رد طلعت شويه او نزلت شويه صلاتي مش هتبطل، لكن احنا كاهل سنه حريصين على اتباع، حريصين على اتباع كل الحرص ما استطعنا لذلك سبيلا، كل الحرص ان احنا ناتي بما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللي يرضي الله عنا. طيب بعد كده دعاء الاستفتاح، طبعا فيه هو أداة كثيرة جدا استفتاح الصلاة، اللي بتقولي الله اكبر تكبيره الاحرام، وقبل ما تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقبل ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم في دعاء الاستفتاح. منها الحديث انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، حفزه يعني ضغط عليه، عارف واحد يدخل ينهج جاي بيجري بيجري او ماشي خطوه سريعه يعمل كده، ده اسمه ايه؟ حفزه النفس، ضغط عليه. فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دخل على طول قال كده خلاص. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال يعني سكتوا ما رضوش يكلموا، فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل إلا خيرا. خافوا لما سمع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال مين اللي اتكلم بكلمات دي؟ ما حدش كان، كله سكت خاف. فقال لهم لا قولوا ما فيش حاجه، ده قال كويس لم يقل الا خيرا. فقال الرجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رايت 12 ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها. يعني قال له انت خايف من ايه؟ ده انا لقيت 12 ملك بيتصارعوا عليها وكله بيجري عليها عشان ياخدها يرفعها الى الله. إذن كلمة طيبة دي اسمها إيه عندنا يا جماعة في السنة؟ لما نيجي ندرس السنة والبدعة اسمها سنة تقريرية، يعني الصحابي يفعل شيء ويقره النبي صلى الله عليه وسلم فتصبح سنة مشرعة، يبقى ده تشريع للمسلمين. يعني هذا الرجل شرع للمسلمين، شوف إزاي، بدون ما يقصد، يعني هذا الفعل اللي فعله أصبح شرع للمسلمين وسنة مستحبة إنك تقولي بهذا الدعاء في الصلاة. مين اللي قاله؟ الرجل. طب هو الرجل يشرع؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه بمثابة التشريع. بمثابة التشريع جماعة بتوع البدع بقى يقول لك ايه؟ طب ما هو راجل اهو، راجل حتى مجهول اسمه مش مذكور في الحديث، ومع كده قال دعاء الأمة كلها بتعمل بيه. أيوة كان في الوحي بينزل والرسول صلى الله عليه وسلم اللي أقروا عليه، أنت مين وأنا مين؟ النهاردة أجي أفعل فعل غريب أقول آه، ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي موجود، هو اللي بيقرهم على ده، واللي بيقر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام اللي جاء من عند الله. افهموا يا ناس، افهموا. الرجل لما قال هذا الكلام قال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر عليها، والنبي لما بيقر لحد على حاجة في جبريل جاي من عند الله يقول له آه يا محمد كمل على اللي أنت فيه، أو تنسخ الأحاديث زي ما الآيات بتنسخ، الأحاديث أيضا فيها نسخ. فلو قال شيء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أراد إنه يغيره لحكمة، جبريل بينزل وينسخ الحديث ويتغير الحكم، فالأحاديث فيها نسخ زي ما القرآن فيه نسخ. فالنبي موجود والوحي موجود والوحي بينزل، فالصحابة كانوا بيتكلموا الشيء اللي النبي لقيه مناسب بيقرهم عليه، والإقرار دي بقى اسمها سنة تقريرية، جاءت من عند الرجل. ولكن هذا الرجل كان سبب في هذا التشريع، ان احنا اصبح عندنا تدخلي في صلاتك الفريضة، انا الاذكار دي بتقال في الفرائض، صلاة الفريضة تقولي ايه؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا جماعة؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعد كلمة الله أكبر دخلت في الصلاة تقولي هذا الدعاء، وبعدين تستعيذي بالله، وبعدين بسملة، وبعدين تقرأ. فده كان يعني هذا الرجل الكلام أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من موضع الصحابي كان يتكلم بكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقر عليه، فأصبح إقرار النبي له بمثابة التشريع، خلاص أصبح تشريع نعمل به، ودي من السنن المستحبة. الحديث الآخر حديث ابن عمر، وفيه بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الحديث في صحيح مسلم برضو، الأب كان في مسلم. الله لما قال هذا الرجل برضه، هم قاعدين داخلين في الصلاة بينما نحن نصلي إذ قام رجل من القوم فقال الله أكبر كبيرة، راح قايم داخل في الصلاة وقايل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. لما سأل بقى مين كده، الرجل قال له أنا يا رسول الله. قال أعجبت لها، أبواب السماء افتتحت لهذه الكلمات. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنا من أول ما قلت اتفتحت أبواب السماء ما سبتهمش أبدا، على طول بذكر هذا الدعاء، فده برضه من أدعية الاستفتاح، وأيضا سنة تقريرية لأنه أقره عليها رسول الله. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة، إسكاتة؟ قال أحسبه قال هنيئة. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده الحديث المشهور الأكثر الناس بيقولوه عند دعاء الاستفتاح الفريضة. خلاص، طبعا دي أدعية كلها تقال، في مرة يقول ده ومرة يقول ده، وإن شاء الله نحافظ على السنن ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتركيش بقى دعاء من دول، ده في الفريضة طبعا. وفي بس هنا تنبيه، أخرج البخاري في صحيح من حديث رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وتقدم الحديث ملك أنه زعيم اسم ملك أنه قال الحمد لله، الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند افتتاح الصلاة. فعلينا في تعارض، الحافظ ابن حجر بيوجه هذا الحديثين وبيجمع منهم لأنهم ده في الصحيح وده في الصحيح، ده في البخاري والوجه الثاني جاء في مسلم. قال لك انه يجوز للمستفتح بالصلاه ان يقولها، ويجوز الرافع من الركوع يقولها. يعني واحد يستفتح الصلاه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله اكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويكمل الصلاه. وممكن هو تحت في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فممكن يقول ده وراه طالع من رجوع، ممكن يقوله في الدعاء الاستفتاح، ده توجيه الحافظ ابن حجر بفتح الباري عشان الحديث جه وجه على انه قالوا في افتتاح الصلاه، وجاء مره ثانيه من قالوا في الرفع من الركوع، فعشان نجمع بين القولين يعني. طيب، في بقى دعاية استفتاح قيام الليل، يعني أدعية الاستفتاح كان فيها في قيام الليل. طبعا الأدعية اللي قلناها دي ممكن واحد يقولها في أي صلاة، في أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بقيام الليل، يعني ما كانش بيقولها في الصلاة المفروضة، لكن كان دايما يقولها في قيام الليل. عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات، مش قيام، قيم، قيم، صلحيها، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك حق. الحديث الآخر قولك الحق وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق إلى آخر الحديث. فالحديث ده كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل، ده حديث ابن عباس. طب حديث علي بن أبي طالب بيقول برضو إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين. إن صلاتي بقى مش كل زي في القرآن، إن هنا إن صلاتي عشان يغير لفظ القرآن، يعني إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي أنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني أحسن أخلاق لا يهدي أحسن أنت، واصرف عني سائل اصرف عني سائل أنت، لبيك وسعديك وخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ده برضو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا قام للصلاة، وقيل أنها من أدعية الليل. أيضا من أدعية الدعاء اللي ما جبتوش هنا بس هو في صحيح مسلم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده برضو من الأدعية الجميلة اللي كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. يبقى انا عندي ادعيه بتقال في ادعيه افتتاح الصلاه في الفريضه او في النوافل، وفي ادعيه بتقام او يعني خصها النبي بقيام الليل. طيب، بعد كده ده دعاء الاستفتاح. بعد الاستفتاح هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال تبارك وتعالى، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هنا الايه جاء فيها الامر، هل امر ايجاب او امر استحباب؟ يعني هل الامر هنا أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ العلماء على أنه الأمر هنا أمر استحباب في الصلاة، وبعد فريق أهل العلم قالوا لا الأمر أمر إيجاب، لكن الحقيقة هو على الاستحباب ذهب جمهور العلماء الاستعاذة من سنن الصلاة. أنا بتكلم في الصلاة، ذهب جمهور العلماء أن الاستعاذة من سنن الصلاة وليست من الواجبات. واستدل بحديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة ولم يأمر بالاستعاذة. من أدلتهم قالوا هنا الاستعاذة إيه؟ فريق قال واجب، جماهير العلماء أن الاستعاذة في الصلاة مستحبة. الإمام مالك أصلا قال لا يتعوذ، مالك قال لا يتعوذ أصلا، لأن حديث المسيء في صلاته ما فيهوش تعوذ. فريق أهل الظاهر منهم ابن حزم وغيره قالوا لا، الاستعاذة في الصلاة فرض، فرض على كل مصلي، إذا قرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولابد في كل ركعة. ده ابن حزم الظاهري، لأنه خد من ظاهر الكلام قال لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أنا عندي أصبح عندي في المسألة ثلاثة أقوال. قول الجمهور وهو استحباب الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة. القول الثاني قول مالك لا يتعوز أصلا في الصلاة لحديث المسيء في صلاته، والمسيء في صلاته النبي ما قالوش تعوز، قالوا إذا قمت فاقرأ ما يكبر ثم اقرأ معك، وما قالوش تعوز ولم يذكر التعوز. فده قول مالك، ولكن هو يعني أضعف قولي في المسألة. القول الثالث قول ابن حزم، واللي هو قال هو ابن حزم الظاهري قال فرض على كل مصلي إن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لابد في كل ركعة، واستدل بالآية. طبعا شوف هنا لو فتحها كده في فتح القدير لابن الهمام، على فكرة هي مكتوبة غلط، لابن الهمام صفحة 44 جاء فتح القدير لابن الهمام الحنفي، ويستعيذ بالله الأخ، وهي سنة عند عامة السلف وعند الثوري وأعطاء وجوبا نظرا إلى حقيقة الأمر وعدم صلاحيته إلى آخر الكلام. وفي المهذب قال النووي أما أصله فاستحب للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن رباح والحسن وابن سيرين والنقعي والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. ده الاستحباب. لا، ابن حزم خالف داود، لأن داود أصلا مؤسس المذهب الظاهري، ابن حزم خالفه وقال على الوجوب. طيب، وقال مالك لا يتعوذ أصلا. طبعا الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني برضو جنح إلى الوجوب. طيب لما نيجي نرجح، رجحنا إيه؟ رجحت قول الجمهور. ليه؟ ليه رجحت قول الجمهور؟ يعني أنا في التعقيب والترجيح صفحة 46 قلت ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين بعدهم وكذا أئمة الفقه والحديث منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة من استحباب الاستعاذة هو ما أرجحه لحديث المسيء في صلاته. لأ، ضيفي حتة كمان هتضيفها إن شاء الله بعد كده في النسخة الجديدة للجمع بين الآية والحديث، للجمع بين قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ها، الأمر أصل الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. جميل. فأصل الأمر هنا للوجوب، الصارف إيه؟ الصارف حديث المسيء في صلاته، الصارف حديث المسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاستعاذة. الجمع بين الاثنين قال الجمهور بسنية الاستعاذة وليست بالوجوب ولا بالفرضية، جنحوا أو انتقلوا من الفرضية للسنية بصارف. إيه هو الصارف؟ الصارف حديث المسيء في صلاته. واضح يا جماعة؟ يبقى أنا عندي آية وعندي حديث. الآية أصل إحنا عندنا في أصول الفقه الأمر الأصل فيه الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو للقراءة أو لأي شيء، قصدي الاستحباب، يعني الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف أو قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. إيه القرينة اللي صرفت؟ سبحان الله. يبقى القرينة اللي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الآية القرآنية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الأصل فيها الأمر. إيه اللي خلاني أقول الأمر هنا للاستحباب؟ حديث المسيء في صلاته، إن في صلاته إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاستعاذة، وده قول الجمهور من أول الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة. خلاص كده، فده راجع في مسألة الاستعاذة. يبقى هنستعيذ بالله على الاستحباب في هنشوف في كل ركعة ولا ايه. ده مسألة اولا حكمها. الحاجة التانية الإصرار بالاستعاذة، ام نجهر بها، نصر بالاستعاذة او نجهر، يعني ما اقول الله اكبر وادخل في الصلاة، الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان، اقول الدعاء بقى بتاع الاستفتاح مثلا، اللهم باعد بيني وبين خطايا بعد المشرق والمغرب، او اي دعاء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، اي دعاء بعد ما اقول الادعيه دي اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي ولا باصرار، يعني ما بينهاش اخفيها، سواء كنت بصلي في صلاه جهريه او صلاة سرية. تعوذ طبعا فيها جاء بر فتح القدير لابن الهمام، مش همام، لابن الهمام صلحوها. التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا في المشاهير إلى آخره من الكلام. طبعا الاستعاذة عند جماهير العلماء إنه يسن يسرها، يقولها في سره، لحديث أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد لله، بالحمد، الحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. ده حديث أنس والحديث في مسلم، قال صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر، الثلاثة كانوا بيصلوا، شوف عن السنين دي كلها بيصلوا وراهم، قال كانوا على طول بيفتتحوا، بسمع صوته في الصلاة الجهرية إنه الحمد لله رب العالمين. يعني لا كان بيسمع الاستعاذة ولا كان بيسمع، لا بيسمع دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة، كان أول حاجة بيرفع بيها صوته النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة. واضح يا جماعة؟ طيب المسألة اللي بعد كده، هل الاستعاذة في كل ركعة؟ طيب احنا خلاص قلنا انها سنة، وقلنا ان احنا هنسر بيها مش هنجهر بيها. طيب السؤال الثالث او المسألة الثالثة، هل الاستعاذة في كل ركعة؟ كل ما اركع ركعة، يعني انا خلصت الركعة الاولى طلع الثانية، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا اقول اول اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اكمل؟ ها، فطبعا العلماء قولان في المسألة، أن يستعيذ بكل ركعة فقط، يستعيذ في الركعة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى لما ركع نهض للركعة الثانية، يعني هو بيحكي صفة صلاة النبي في الركعة الثانية، لما بيطلع النبي للركعة الثانية عشان يقرأ قال سمعت بقول الحمد لله رب العالمين ما استعذ. القول الثاني لا، يستعيذ في كل ركعة، وحجتهم في المسألة الآية القرآنية في سورة النحل اللي قلناها دلوقتي، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لك يبقى خلاص أنا في الركعة الثانية هقرأ، في الركعة الثالثة هقرأ، وفي الركعة الرابعة هقرأ قرآن، يبقى كل ما هقرأ قرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده قول طبعا الشوكاني وقول أهل الظاهر، لكن طبعا الراجح عند العلماء وعند جماهير العلماء إنه يستعيذ مرة واحدة بس في الركعة الأولى، ده حديث أبي هريرة، وده مذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. استعاذة مذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء عليه في الركعة الأولى فقط. ليه؟ لأن أنا لما دخلت في الصلاة وبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإحنا بنستعيذ عند تلاوة القرآن، طب ما أنا أول ما قلت الله أكبر ودخلت في الصلاة وطلعت القرآن، انتهيت من تلاوة القرآن وركعت وسجدت وطلعت، ما أنا برضو ما خرجتش عن القرآن، يعني أقصد ما رحت ايه يعني امتى الواحد انت بتقراي قران تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاعده بتقراي في المصحف، قفلت المصحف رحت عملت حاجه، عملت اي حاجه ورجعت تاني عشان تقراي القران، هتستعيذي تاني؟ ايوه، لانك خرجتي عن الطاعه وعن العباده الامر الدنيوي، رحت تتوضي، رحت تاكلي، رحت تشربي، يبقى انا خرجت عن العباده، عباده التلاوه، فلما ارجع امسك المصحف تاني اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي حاجه. الكلام ده مش في الصلاه، لان انا في الصلاه انا ما زلت في داخل الصلاه، ان كنت صح يعني انتهيت من قراءه القران ودخلت على التسبيح والتحميد والركوع والسجود، لكن انا ما زلت داخل الصلاه، فليه استعذ بالله من الشيطان كل مره؟ انا لسه متلبسه بالعباده ما خرجتش منها. واضح؟ ده اللي قالوا ان هو يقرأ في اول ركعه، وده جماهير العلماء. في بعد كده، هل يجهر بالبسمله في الصلاه؟ طيب احنا اتكلمنا عن الاستعاذه بقى، طب بسم الله الرحمن الرحيم اقولها بصوت عالي ولا ما اقولهاش؟ طبعا انا بتكلم بصوت عالي في الصلاه الجهريه اللي هي ركعتين الفجر وركعتين الاولين من المغرب والركعتين الاول من العشاء وقيام الليل. هل البسمله بصوت عالي؟ يعني ارفع صوتي بالبسمله مسموع؟ طبعا حديث انس لسه قايلين دلوقتي، حديث انس لسه ذاكرينه اللي هو صليته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، كانش خالص البسمله بتطلع في صوتهم في الصلاة الجهرية، وطبعا في السرية أصلا ما فيش صوت بيطلع يعني. وفي رواية عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس ابن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة، يعني في أول الركعة ولا في آخرة الصوت ما كانش بيطلع بالبسملة، لكن كانوا بيقرأوا في سرهم. يبقى دعاء الاستفتاح سري، الاستعاذة سرية، البسملة سرية، سواء كنت في صلاة جهرية أو صلاة سرية. واضح؟ طيب تنازع العلماء في مسألة الجهر بالبسملة، فمنهم من قال لا يجهر بها مستدلين بالأحاديث التي ذكرناها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه جهر بدعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو البسملة. وحجة من قال يجهر بالبسملة أنها آية من الفاتحة وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. يبقى القول اللي قال لا يجهر بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. اللي قال يجهر بها عملها بالقياس أنه بسم الله الرحمن الرحيم دي آية. العلماء متنازعين هل بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من الفاتحة ولا مش آية؟ فاللي قال هي آية من الفاتحة قالت طب الفاتحة ان احنا بنقرأها بصوت عالي يبقى كمان نقرأ من البسملة بصوت عالي، ولكن ده القول المرجوح. طبعا جايب لك أقوال العلماء في المسألة، وعندك التعقيب والترجيح في صفحة 51. ما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما، ومن وافقهم من أن السنة هي الإصرار بالبسملة هو ما أرجحه لحديث أنس المتقدم وهو في الصحيحين والله تعالى أعلم. لا كده قراءة فاتحة الكتاب برضو ركن في الصلاة. نبقى بننتقل كده للأركان، احنا ماشيين واحدة واحدة، كل خطوة في الصلاة بقف عندها وقول لك دي ركن ولا واجب ولا مستحب. فاحنا اتكلمنا على الوقوف في الصلاة والقيام وصفة القيام والعاجز يعمل ايه وصفة رفع اليد في الصلاة وعند الركوع، ودخلنا على القراءة قلنا حكم دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ودلوقتي بتكلم على قراءة الفاتحة. حكم قراءة الفاتحة في القرآن في الصلاة ركن من أركان الصلاة الفردية. ده عند الجماهير العلماء أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. الجمهور على هذا ليه؟ لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضحة لا صلاة خلاص. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداج خداج. ثلاث مرات يقول خداج خداج خداج، يعني لا تصح أو اللي هي يعني ناقصة لا تصح. العلماء استدلوا بهذا على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما ينفعش أصلي صلاة بدون فاتحة الكتاب. طب العاجز عن قراءة الفاتحة، شخص عاجز عن قراءة الفاتحة مش قادر، واحد لسه داخل في الإسلام أمريكي ياباني هندي بتاع صيني، ناس بتسلم كل يوم، دول قراءة الفاتحة مش سهلة على فكرة، يعني عايز وقت. طب هو النهاردة أسلم وعايز يصلي يعمل إيه؟ مش قادر، قال اللي عاجز عن قراءة الفاتحة هيقول مكانها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيدي، الرجل يعني قال هكذا بيدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. يعني الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن جاله رجل وقال له أنا مش حافظ حاجة من القرآن خالص، تعرف الأعراب لغته مختلفة ولسه علمه على قده ضعيف، ولا مش حافظ حاجة خالص علمني ما يجزئني، أنا مش عارف أقول لا فاتحة ولا غيره. قال خلاص أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال هذا لي ما أقول، يعني إيه اللي ربنا لي أنا بقى؟ قال له أعلمه اللي هو يدعى هذا الدعاء. فلما قام قال هكذا بيده، يعني أنه هذا الرجل يعني ملأ يده بالخير وفرح جدا عنها. قال هكذا بيده يعني هو وصل لحاجة جميلة جدا وأنه حفظ أمور عظيمة جدا تنفعه. فقال إن شاء الله يعني لم يضيع هذه الكلمات اللي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي أما هذا فقد ملأ يده من الخير. لأنه لما أشار بإيده كده ها حفظته ما قلت ليه، يعني قال خلاص أنا حفظت اللي أنت قلت لي يا رسول الله حفظته خلاص، يعني أنا كنت عارف أصلي لأني مش حافظ الفاتحة وأنا حفظته. فشاور بإيده كده وفرح وقبض على إيده فلا أضيعها، قفل عليه كده قال يعني هاخد الكلمات دي مش هضيعها أبدا، وحفظ عليها وقفل عليها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد ملأ يده من الخير، إنه مش هيضيع الصلاة عشان مش حافظ الفاتحة، لكن هيقول هذه الكلمات إلى أن يعلمه الله. يعني مش رخصة اللي مش حافظ يفضل بقى يضيع المسألة، ولا اللي مش حافظ إن شاء الله يحفظ لو حد لسه داخل في الإسلام يتعلم ويحاول ويجاهد وربنا بييسر. وكم من شخص ما كانش مسلم خالص وأسلم ونشوفه ما شاء الله بيجينا مقاطع حافظين القرآن بالتجويد وبالمخارج الألفاظ أحسن من كتير من المسلمين، ويمكن طالب علم ما يعرفش يقرأ القرآن زيه. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر بإذن الله تعالى. في بعد كده مسألة عايزة شرح وعايزة بسط، اللي هل يقرأ المأموم الفاتحة، فاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة؟ واحد بيصلي في صلاة خلف الإمام يقرأ الفاتحة ولا لأ؟ نرجع المرة الجاية، احنا متقدمين الحمد لله في الفقه، فما فيش داعي للتعجل يعني. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.